رفضها القاطع لأي وصاية أجنبية على قطاع غزة، معتبرة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي خالص. وفي بيان مشترك أبدت الفصائل استعدادها للتعاون مع جهود عربية ودولية في مجالات الأعمار والتنمية، كما أعلنت عن عزمها عقد اجتماع وطني شامل بالتعاون مع مصر بهدف توحيد الموقف الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات عقب وقف إطلاق النار. وشدد البيان على التمسك بالحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة عاصمتها القدس، مؤكدا أن المقاومة ستستمر بكل أشكالها حتى تحقيق هذه الأهداف. قال مصدر قيادي في حماس أن المساعدات واحتياجات قطاع غزة ستبدأ بالدخول اليوم بحرية كاملة، بما في ذلك الوقود والغاز، وفقا لما ذكر الوسطاء. كما أكد المصدر القيادي في تصريحات صحفية أن الوسطاء أكدوا أن معبر رفح سيفتح منتصف هذا الأسبوع أمام المواطنين في الاتجاهين. ولفت إلى أن الوسطاء بدأوا اتصالاتهم مع شركة الكهرباء لعودة عملها في قطاع غزة، وتستعد عشرات الشاحنات المحملة بمساعدات إنسانية في مدينة العريش المصرية للتوجه نحو قطاع غزة تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الصهيوني الذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب فتى بشظايا الرصاص في أطرافه بالقرب من دوار السينما، ونقلته طواقم الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة جنين وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أسفر عن استشهاد الشاب وإصابة الفتى. وتزامن هذا الاعتداء مع تصعيد الاحتلال في مدن الضفة الغربية، حيث تتواصل الهجمات العسكرية والاعتقالات، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة. انتهى العدوان على غزة، لكن العدوان على الحقيقة لم يتوقف في الضفة الغربية المحتلة، حيث تحولت الكاميرا إلى تهمة، والنقل الميداني إلى مغامرة محفوفة بالاعتقال والإصابة والملاحقة. حول واقع الصحفيين الفلسطينيين ومعركتهم اليومية بين الكلمة والرصاصة، نتابع التقرير التالي.
انتهت الحرب على غزة، لكن صداها ما زال يطارد الصحفي في الضفة الغربية، فالكلمة تلاحق كما تلاحق الرصاصة، والعدسة تعامل كأنها سلاح. هنا لا تقاس المواجهة بعدد الغارات، بل بعدد الأصوات التي تخرس والحقيقة التي تصادر.
يعني بعد 7 أكتوبر أكيد لاحظنا كتير قمع ضد الصحفيين واعتداءات كبيرة على الصحفيين ليحاولوا يخفوا الصورة اللي بيصوروها الصحفيين. على مستوى عنا برضه هون الضفة، إحنا بكل اقتحام وبكل تصوير نتعرض لضغط كتير كبير من جيش الاحتلال، بيحاول يردعنا من إنه إحنا نقوم بعملنا كصحافة، من إنه إحنا نصور وننقل الصورة للعالم شو عم بصير عندنا هون بالضفة. فالاعتداءات هي مش من بس من 7 أكتوبر، هي من قبل 7 أكتوبر لحد الآن مستمرة.
هم يريدون الصحفيين غائبين لأنهم يريدوا أن يغيبوا الصورة ويغيبوا الكلمة ويغيبوا طبيعة الوسائل الإجرامية ونتائج إجرامهم الذي حصل في الأراضي الفلسطينية، سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. عدد من الإعلاميين تعرضوا للضرب العنيف، للتعرية، للإهانة، للتهديدات، للاعتقال الإداري المتواصل، وهكذا يفعلون.
تغطيات تمنع، كاميرات تصادر، وميادين تغلق في وجه الحقيقة. عشرات الصحفيين يعيشون بين الاستدعاءات والاعتقالات المتكررة، فيما يواجه آخرون الإصابات والملاحقة خلال أدائهم عملهم. ومنذ بداية العدوان على غزة اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 66 صحفيا وصحفية في الضفة الغربية، تهم جاهزة كالتحريض الإعلامي ونشر روايات معادية.
سامر صاحب كلمة حرة، موقف ثابت مع الحق طبعا، بسبب هاي الوقفة وبسبب هذا العمل وبسبب يعني انه صاحب كلمة حرة تم اعتقاله. الصحفي الفلسطيني مش حر، وحتى انه بيتحارب بلقمة عيشه بوظيفته بكلمته الحرة والصادقة واللي مع الحق.
غزة خرجت من الحرب، لكن الضفة لا تزال مسرحا لحرب صامتة، كتم الأصوات قمع الميدان وتحويل الكلمة إلى خطر مستمر، فالاحتلال الإسرائيلي لا يلاحق الصحفيين اعتباطا، يريد السيطرة على المشهد الإعلامي أمام العالم.
أكد الرئيس الأمريكي أنه تم التوصل إلى توافق بشأن المراحل التالية في خطة غزة، كاشفا أنه سيزور الكيان الصهيوني قريبا، حيث سيلقي كلمة أمام الكنيست بالإضافة إلى زيارة مصر في وقت لاحق. وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة قد وقعت اتفاقا مهما بشأن غزة يقضي بإعادة الأسرى الذين كانوا في قطاع غزة، مؤكدا أن الأسرى الإسرائيليين سيعودون يوم الاثنين إلى جانب استعادة قرابة 28 جثة. كما تحدث ترامب عن العمل المستمر لضمان استمرار وقف إطلاق النار في غزة، مدعيا أن هذا الاتفاق لا يشمل غزة فقط بل أن الشرق الأوسط بأسره سينعم بالسلام. استشهد مواطن لبناني وجرح آخرون جراء سلسلة اعتداءات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم المنطقة الواقعة بين مصيليح والنجارية. وحسب مصادر إعلامية فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت آليات حفر وجرافات، وأن جهودا تبذل لفتح الطريق الذي يربط مدينتي صيدا والنبطية بعد انقطاعها جراء الغارات. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لإعلان وقف إطلاق النار عبر القصف والاستهدافات التي تطال مختلف المناطق اللبنانية منذ توقيع الاتفاق في 27 من تشرين الثاني نوفمبر 2024. للعناوين، آلاف النازحين الفلسطينيين يبدأون العودة إلى شمال غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. استشهاد شاب وإصابة فتى برصاص قوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية المحتلة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان، وأهلا بكم مع الحلقة الرابعة من برنامج أبو ذر في ذاكرة التاريخ. إن التشيع مستمعي ليس مذهبا طارئا على الإسلام أو فكرة دخيلة عليه، بل هو صميم الإسلام، فقد نشأ في عهد النبي الأعظم وبإعاز منه صلى الله عليه وآله، فهو الذي بذر هذه البذرة المباركة وتعهدها بنفسه. أما تشيع أبي ذر فكان في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وفي النصوص التاريخية ما يؤيد ذلك. يقول أبو حاتم سهل بن محمد إن لفظ شيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لقب أربعة من الصحابة: سلمان المحمدي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر. ويقول الشيخ المفيد رحمه الله في بيان إمامة أمير المؤمنين عليه السلام: فاختلفت الأمة في إمامته يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال شيعته وهم بنو هاشم وسلمان وعمار وأبو ذر وغير ذلك. إن تشيع أبي ذر رضوان الله تعالى عليه وغيره من الصحابة لعلي وآل البيت كان تشيعا ليس عاطفيا يقتصر على حبهم فحسب، بل تشيعا مبدئيا ينادي بأحقية علي عليه السلام في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل، استنادا إلى ما سمعه هو في ذلك من الرسول الأعظم صلى الله عليهم أجمعين. إذن أخي المستمع، كان أبو ذر ممن ثبت على هذا المبدأ ودافع على أكثر من جهة وفي عدة مواطن، ودعا المسلمين إليه بكل جرأة وصراحة حتى آخر لحظة من حياته. ففي مكة كان لسانه يلهج بذلك، وفي المدينة كما في الشام، وحتى في منفاه الأخير في الربذة لم يتوانى ولم يتلكأ في تأدية الأمانة، وفي مكة المكرمة وحول البيت العتيق مهوى قلوب الملايين من المسلمين ومركز تجمعهم في كل عام. كان أبو ذر يغتنم الفرصة فيدعو المسلمين ليحدثهم بما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق أهل البيت بصورة عامة، وعلي عليه السلام بصورة خاصة. وقد روي أن أبا ذر أسند ظهره إلى الكعبة يوما فقال: أيها الناس، هلموا أحدثكم عن نبيكم صلى الله عليه وآله، سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول لعلي ثلاثا: لئن يكون قال لي واحدة منهن أحب إلي من الدنيا وما فيها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي: اللهم أعنه واستعن به، اللهم انصره وانتصر به، فإنه عبدك وأخو رسولك. وقد روى أحدهم: سمعت أبا ذر يقول وهو آخذ بباب الكعبة: أيها الناس، من عرفني عرفني، فأنا من عرفتم، ومن أنكرني فأنا أبو ذر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومه، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وفي المدينة عاصمة العالم الإسلامي ومقر الخلافة كان رضوان الله تعالى عليه يقوم بنفس الدور، على الرغم من المراقبة الشديدة المفروضة من قبل الأمويين ودعاتهم في ذلك الوقت. وكذلك في الشام كان أبو ذر يسلك نفس المسلك مع من يجتمع إليه من الناس ويحدثهم بمثل ذلك. وقال اليعقوبي في تاريخه: كان أبو ذر يجلس في المسجد، أي في الشام، فيقول كما كان يقول في المدينة ويجتمع إليه الناس حتى كثر من يجتمع إليه. وفي الربذة أيضا، حيث منفاه الموحش المقفر، لم تصرفه آلامه وهمومه ولا ما هو فيه من الاغتراب عن مواطن الإيمان والجهاد والأصحاب، لم يصرفه ذلك ولم يشغله عن إكمال مسيرته التي بدأت خطاها في عهد النبي صلى الله عليه وآله، فظل متمسكا بمبدئه هذا مناديا به حين تمكنه الفرصة من ذلك، فرصة اللقاء بمن يستمع إليه ويأخذ منه. وفي شرح نهج البلاغة من أبي رافع قال: أتيت أبا ذر بالربذة، فلما أردت الانصراف قال لي ولأناس معي: ستكون فتنة، فاتقوا الله، وعليكم بعلي بن أبي طالب عليه السلام فاتبعوه. والحق أن موقف أبي ذر من مبدأ التشيع كان موقفا مثاليا يجسم لنا كل معاني الثبات والصمود، فما كان للتلين له عريكة فيه ولا لتميل له قناة. إذن مستمعين الأعزاء، هذا هو أبو ذر، مثال الإنسان الشيعي الواعي الذي لا يخاف في الله لومة لائم، يبين الحقائق ويوضح الأمور عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر. أجل، هكذا كان أبو ذر مثالا للجهاد وللشجاعة والتضحية والصدق والوفاء. والسلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم، والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مذموم، والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني.
قهر العبد، والعبد يباع وقد يهدى. العرش سيهوي لو تدري، ويزول بريق التيجان. خيرا أو شرا من يزرع، يجني ما ضر وما ينفع. فالجنة تزهو خير، والنار جزاء العصيان.
عجمي نشأ في أم عربي، بالموت تساوت في الطلب. انظر وتأمل في القبر، غطتهم بيض الأكفان.
الظلم سواد مذموم، والنور رجاء الإنسان.
ميزاني.
حتى الأجناس
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس
لون أبيض أسمر أسود لا فضل لتلك الألوان والخشية سر الإيمان ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب ومداليل الأخوة الإسلامية. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن جانب آخر من مشكلات العالم الإسلامي وأهمية الوحدة في حل هذه المشكلات والتغلب عليها. مستمعينا الأعزاء، لا شك في أن للمسلمين على الرغم من تعدد مذاهبهم واختلاف آرائهم جهات عديدة موجبة للوحدة والاتحاد والأخوة الإسلامية، لأن إلههم واحد وكتابهم القرآن واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة، وكلهم يعتقدون بالمعاد. وليس المراد من الأخوة مجرد الانتماء إلى أصل واحد برابطة دموية، بل المقصود هو العلاقة والرابطة النفسية التي تورث الشعور العميق الديني بالاعتبار الإنساني، واعتبار وجودهم على كافة المستويات من إنسانية وحقوقية ودينية، وهي بذلك رابطة إنسانية تدعو للالتزام والسير نحو التكامل والتحلي بالأخلاق ومراعاة الحقوق. قال تعالى في كتابه العزيز: إنما المؤمنون إخوة، صدق الله العلي العظيم. إخوتنا الأعزاء، لقد حلت الأخوة الدينية في الإسلام محل العنصرية والجنسية اللتين كانتا في العصر الجاهلي، ولقد خلقت هذه الأخوة أمة جديدة وامتدت بآفاق الإسلام إلى أوسع مدى، كما أوجدت هذه الأخوة أيضا عند الفرد المسلم الإحساس بالجماعة الإسلامية ومصالحها وخيرها، وعند الجماعة الإحساس بالفرد وخيره ومصالحه، ونتج عن هذا الإحساس المتبادل تضامن روحي وتضامن مادي لتمتين هذه الأخوة وبقائها. ورسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأخوة ما يقويها ويبقيها ويغذيها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وتقوم أصول هذه الأخوة على التقوى الحقيقية، بحيث يعي الإنسان ذاته وعقيدته ومجتمعه. مستمعينا الأفاضل، إن الأخوة الإسلامية ليست انفعالا مبهما أو رابطة عصبية أو دعاية سياسية أو خيال شاعر وحلم فيلسوف، وإن من أهم مظاهر الأخوة الإسلامية النص على المساواة الإنسانية. فلقد ساوى الإسلام بين الأفراد والجماعات والأمم والشعوب ورفع لواء العدالة، ولهذا كانت هذه الرسالة الإسلامية الإلهية رسالة عامة موجهة إلى جميع الناس مهما اختلفت ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم في كل زمان وفي كل مكان، ابتداء من وقت البعثة النبوية حتى يوم القيامة. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. صدق الله العلي العظيم. وأول من يخاطب بضرورة العمل على توحيد الأفكار في هذه الأمة المسلمة ونبذ كل العراقيل والمعوقات هم العلماء الأعلام، الذين يجب أن يترفعوا دائما عن التعصب المذهبي ويدركوا خطر الفرقة وما يرمي إليه الاستعمار من إيجاد التناحر بين أبناء الأمة الإسلامية. مستمعينا الأعزاء، نتحدث في هذه الحلقة عن بعض هذه المشكلات التي تؤثر على الوحدة وتعمل على تفرق الأمة الإسلامية. ولا شك أن هناك كثيرا من الدسائس والمؤامرات والشراك التي تقيمها القوى المناوئة للإسلام في العالم، وتحاك من قبل الاستعمار والصهيونية وبعض المؤسسات والدوائر التابعة لهما، سواء كانت ثقافية أو اقتصادية، والتي يهيمن عليها أعداء الإسلام من أجل الحيلولة دون وصول الإسلاميين إلى تولي السلطة السياسية في البلدان الإسلامية. ولقد حاولوا إطفاء جذوة الانبعاث الإسلامي بطرق شتى وفي كل مكان، وقدموا مساعدات ضخمة اقتصادية وإعلامية وحتى عسكرية من أجل توطيد أركان الحكام العلمانيين على عدد من الدول الإسلامية، وحاولوا بجد تشويه سمعة كثير من الشخصيات والمفكرين الإسلاميين. عزيزي المستمع، إن من بين القضايا الأخرى التي تؤثر سلبا على وحدة المسلمين هو ضعف نشاط قسم من التنظيمات الإسلامية، سواء الأفراد أو الجماعات. فمصدر الخلل في كثير من الحركات الإسلامية هو ضعف النقد الذاتي والانقسام والاختلاف وغلبة الاتجاه العاطفي على الاتجاه العقلي والعلمي والخوف من التجديد وأمثال ذلك. وإن العمل الجماعي الناجح يتطلب في الواقع توافر شروط معينة نحو وجود الطاقة العاملة النشيطة والتنظيم الفعال، إضافة إلى وجود مسائل تكنولوجية تتناسب مع متطلبات العصر والأخلاقيات الحركية التي تحول دون تصدع المنظمات الإسلامية من الداخل. كما أن بعض المنظمات الدولية الإسلامية ضعيفة من حيث تأثرها دوليا على الأحداث، وأما الإعلام الإسلامي فإنه دون المستوى المطلوب. ذلك لأن العوامل الحيوية التي تساعد على نشاط الإعلام وتوسيع دائرة نفوذه غير متوفرة بصورة عامة. ومن هنا فإن المنظمات الإسلامية وأجهزتها ينبغي أن تعمل جاهدة من أجل تعزيز جهاز الإعلام الإسلامي كي يكون في مستوى العصر. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، ودليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار،
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. أم الخير البارقية، الناطقة بالصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، على بركة الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، وحديث عن سيدة مجاهدة من أعلام المؤمنات اللواتي صدقنا في مناصرة أئمة الحق ومجاهدة أئمة الباطل. إنها البارقية، الناطقة بالصدق.
مستمعين الأفاضل، هي أم الخير بنت الحريش بن سراقة البارقية، من سيدات المجتمع الكوفي ومن ربات البلاغة والفصاحة. وكانت في واقعة صفين تحرض المؤمنين على قتال الطاغية معاوية، وتحفزهم على الذب عن الإسلام وعن الإمام الحق أمير المؤمنين علي عليه السلام ونصرته. أضمر لها معاوية الحقد والعداء إن ظفر بها، فلما تم له الأمر كتب إلى عامله بالكوفة، أمره أن يسيرها إليه للانتقام منها.
روي في كتاب بلاغات النساء بالإسناد عن الشعبي قال: كتب معاوية إلى واليه بالكوفة أن أوفد علي أم الخير بنت الحريش بن سراقة البارقية رحلة محمودة الصحبة غير مذمومة العاقبة، واعلم أني مجازيك بقولها فيك بالخير خيرا وبالشر شرا. فلما ورد عليه الكتاب ركب إليها فأقرأها إياه، فقالت أم الخير: أما أنا فغير زائغة عن طاعة ولا معتلة بكذب، فلما حملها إلى الشام وأراد مفارقتها قال: يا أم الخير، إن معاوية قد ضمن لي عليه أن يقبل بقولك في بالخير خيرا وبالشر شرا، فانظري كيف تكونين. قالت: يا هذا، لا يطمعك والله برك بي في تزويقي الباطل، ولا يؤنسك معرفتك إياي أن أقول فيك غير الحق.
حضرات المستمعين الأفاضل، وصدق اللهجة الذي نتلمسه في جواب أم الخير على تملق والي معاوية نجده متجليا في خطابها مع الطاغية نفسه عندما دخلت عليه وقد استقبلها بالشماتة. قال معاوية: بحسن نيتي ظفرت بكم وأعنت عليكم. وقالت: ما هي هذا؟ لك والله من دحض المقال ما تردي عاقبته. فخشي معاوية من الفضيحة لو جاراها فقال: أردناك. قالت: إنما أجري في ميدانك، إذا أجريت شيئا أجريته، فاسأل عما بدا لك. قال: كيف كان كلامك يوم قتل عمار بن ياسر؟ قالت:
لم أكن والله رويته قبل ولا زورته بعد، وإنما كانت كلمات نفثهن لساني حين الصدمة، فإن شئت أن أحدث لك مقالا غير ذلك فعلت. قال: لا أشاء ذلك. ثم التفت إلى أصحابه فقال: أيكم حفظ كلام أم الخير؟ قال رجل من القوم: أنا أحفظه يا أمير المؤمنين كحفظ سورة الحمد. قال: هاته.
مستمعينا الأفاضل، وقرأ الرجل خطبة أم الخير في صفين، وهي من روائع خطب أهل الولاء في نصرة الدين، وكان مما جاء فيها قولها رضي الله عنها:
يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن الله قد أوضح الحق وأبان الدليل ونور السبيل ورفع العلم، فلم يدعكم في عمياء مبهمة ولا سوداء مدلهمة، فإلى أين تريدون رحمكم الله؟ أفرارا عن أمير المؤمنين، أم فرارا من الزحف، أم رغبة عن الإسلام، أم ارتدادا عن الحق؟ أما سمعتم الله عز وجل يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم؟
ثم رفعت رأسها إلى السماء وهي تقول: اللهم قد عيل الصبر وضعف اليقين وانتشر الرعب، وبيدك يا ربي أزمة القلوب، فاجمع اللهم الكلمة على التقوى، وألف القلوب على الهدى، واردد الحق إلى أهله. ثم قالت:
هلموا رحمكم الله إلى الإمام العادل والوصي الوفي والصديق الأكبر، إنها إحن بدرية وأحقاد جاهلية وضغائن أحدية، وثب بها معاوية حين الغفلة ليدرك بها ثارات بني عبد شمس. ثم قالت: قاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. صبرا معشر الأنصار والمهاجرين، قاتلوا على بصيرة من ربكم وثبات من دينكم، وكأني بكم غدا قد لقيتم أهل الشام كحمر مستنفرة لا تدري أين يسلك بها من فجاج الأرض. باعوا الآخرة بالدنيا واشتروا الضلالة بالهدى، وباعوا البصيرة بالعمى عما قليل ليصبحن نادمين حتى تحل بهم الندامة فيطلبون الإقالة. إنه والله من ضل عن الحق وقع في الباطل، ومن لم يسكن الجنة نزل النار.
والله أيها الناس، لولا أن تبطل الحقوق وتعطل الحدود ويظهر الظالمون وتقوى كلمة الشيطان، لما اخترنا ورود المنايا على خفض العيش وطيبه. فإلى أين تريدون رحمكم الله عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، وزوج ابنته، وأب ابنيه، خلق من طينته، وتفرع من نبعته، وخصه بسره، وجعله باب مدينته، وعلم المسلمين، وأبان ببغضه المنافقين، فلم يزل كذلك يؤيده الله عز وجل بمعونته، ويمضي على سنن استقامته، ها هو مفلق الهام، ومكسر الأصنام، إذ صلى والناس مشركون، وأطاع والناس مرتابون، فلم يزل كذلك حتى قتل مبارزي بدر، وأفنى أهل أحد، وفرق جمع هوازن، فيا لها من وقائع زرعت في قلوب قوم نفاقا وردة وشقاقا. قد اجتهدت في القول وبالغت في النصيحة، وبالله التوفيق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فقال معاوية: والله يا أم الخير، ما أردت بهذا الكلام إلا قتلي، والله لو قتلتك ما حرجت في ذلك. قالت: والله ما يسوءني يا ابن هند أن يجري الله ذلك على يدي من يسعدني الله بشقائه.
فسلام الله على أمة الله المؤمنة الصادقة أم الخير البارقية، وحشرها الله مع سادات الصادقين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم آمين.
ونشكركم أعزائي مستمعي إذاعة طهران على جميل المتابعة لهذا اللقاء من برنامج من أعلام المؤمنات. دمتم بخير وإلى اللقاء.
نسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ومن خان أمانة في الدنيا ولم يردها على أربابها مات على غير دين الإسلام ولقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، فيؤمر به إلى النار. نستجير بالله من النار ومن عقابها ومن نكالها، لكن خيانة الأمانة من الكبائر، والكبائر توجب الدخول إلى النار. استجير بالله. هذه المسائل إخواني ربما يتساهل فيها الناس، لأن بعض الناس مخذين صورة مقلوبة عن الدين، حسبالهم الدين فقط صلاة وصيام وقراءة قرآن. لا، الدين مو فقط هذا. الصلاة وسيلة لتطهير النفوس، لتهذيب الأخلاق، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الدين فيه نظام عبادات، فيه نظام معاملات، فيه نظام أخلاقي. والإنسان المتدين، الإنسان المسلم، مو فقط هو اللي يصلي، حتى لو كان يصلي صلاة الليل، لأنه بعض الناس ربما يصلي صلاة الليل ربما ترى أثر السجود على جبهته، يذهب كثيرا إلى الحاج ويحرص على زيارة المراقد المشرفة، لكن أخلاقه مع الناس أخلاق سيئة. التزامه الديني في الجانب الأخلاقي ضعيف، يعني مثلا ما يحفظ الأمانة، ما يرد الأمانة، هذا ليس إنسانا متدينا حقيقة. الإمام الصادق عليه السلام يقول له لا تمتحنوهم في كثرة الصلاة والصيام، إذا تريد تعرف واحد مؤمن متدين فعلا لو لا، لا تختبر بالصلاة، فإنها قد تكون عادة قد تعودها، إذا تركها استوحش. يقول لبعض الناس الصلاة تصير عنده مثل العادة، إذا يتركها أصلا يستوحش. فيقول له السائل إذن يا ابن رسول الله بمن نختبر الناس، نختبر إيمان الناس؟ قال امتحنوهم في صدق الحديث وأداء الأمانة. شوف صادق ولا مو صادق، وشوف أمين أو غير أمين. إذا كان أمينا على أموال الناس فهو متدين، أما إذا لم يكن أمينا على أموال الناس فهذا لم يأخذ من الدين بشيء، خصوصا عندما يستأمن على الأموال. يعني إنسان يجي يخلي عندك أمانة، كيف تتصرف بالأمانة؟ شلون يسمح لك دينك أنت مو تقول أنا إنسان متدين، أنا إنسان مسلم، أنا إنسان مؤمن، أنا إنسان موالي؟ كيف يسمح لك دينك أن تتلاعب بأمانات الناس، أو أن تأخذ أمانات الناس، أو أن تنكر أمانات الناس؟ بعض الناس يخلون عنده أمانة ينكرها، ينكر صاحبها. النبي صلى الله عليه وآله يقول من خان أمانة في الدنيا ولم يردها على أربابها مات على غير دين الإسلام، نعوذ بالله. نسأله تعالى أن يهذب أخلاقنا وأن يقوي إيماننا، والحمد لله رب العالمين.
إذا الليل أرخى علينا السدولا،
لن
لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا. تنشي الخلائق جيلا فجيلا، تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول. دعونا نناجي مولا جليلا.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. آلاف النازحين الفلسطينيين يعودون إلى شمال غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة فتى برصاص قوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية المحتلة. إلى التفاصيل، بدأ آلاف النازحين العودة إلى شمال قطاع غزة، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة. وصادقت حكومة الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن القتال سيتوقف كليا. من جهته أعلن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض خليل الحية عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن بنود الاتفاق تشمل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح في الاتجاهين وتبادل الأسرى. أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها القاطع لأي وصاية أجنبية على قطاع غزة، معتبرة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي خالص. وفي بيان مشترك أبدت الفصائل استعدادها للتعاون مع جهود